أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في الدرس السابق حول ما يسجد عليه، وكذلك كان الكلام في مسألة صلاة المرأة وصلاة الرجل، وقلنا أن المسألة التي تعرضنا لها في الدرس السابق تنص على أن المرأة إذا صلت أمام الرجل أو إذا صلت إلى جنبه أو إذا صلى الرجل إلى جنب المرأة، فقد قلنا بأن مشهور المتقدمين يقولون بالحرمة أي بطلان الصلاة، وترفع هذه الحرمة إذا كان بينهما حائل أو ساتر، أو كان بينهما ماذا؟ 10 أذرع. هذا بلحاظ ماذا؟ الأمام واليمين والشمال. أما لو كانت المرأة خلفه فلا يشترط التباعد ب10 أذرع مثلا، حتى لو لم مثلا يوجد حائل لا إشكال في ذلك. وأما إذا لم يوجد حائل أو لم توجد مسافة بينهما إلى جنب إلى جنب بعضهما البعض، هني هي الإشكالية. أو مثلا هي تتقدم عليه مثلا، أو هو يصلي بعدها، يصلي خلفها أو بالمحاذاة، يعني تارة هي تصلي وهو يأتي يصلي خلفها باطل صلاته، وتارة هو يصلي وهي تأتي تصلي أمامه صلاتها باطلة. صار واضح ولا؟
واضح.
إيه؟ قال لكن بعض الفقهاء قالوا بأن صلاة المتأخر هي الباطلة، يعني لو صلت المرأة أولا وجاء الرجل صلى خلفها فإن صلاته أي الرجل هو صلاته باطلة. ليش؟ لأن المرأة ليس لها ذنب، المرأة كانت تصلي فجاء الرجل يصلي خلفها فصلاته هو باطلة. لكن لو كان بالعكس، الرجل كان يصلي وهي صلت أمام صلاته وهي باطلة، ولا تكون صلاة الرجل باطلة. زين، فهذا هو ماذا؟ مشهور المتقدمين. وأما مشهور المتأخرين كما قلنا فحكموا بالكراهة. مشهور المتأخرين حكموا بالكراهة، يعني قالوا يكره ذلك، ولكن ترفع الكراهة لو كان بينهما حائل، وكذلك لو كان بينهما 10 أذرع. هذا ما أوضحناه في الدرس الماضي، وقد وصلنا إلى قول المصنف ويراعى في مسجد الجبهة، زين، التي تكلمنا عنها. قال ويراعى في مسجد الجبهة، وهذا أيضا فصلنا فيه فلا داعي لإعادته، وتوقفنا بعد ذلك. قال ولا يجوز السجود على المعادن. لماذا؟ قال لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة، أي لخروج هذه المعادن عن اسم الأرض بالاستحالة، لأنها خرجت عن كونها معادن، زين، وأصبحت من الأرض بالاستحالة. قال ومثلها الرماد وإن كان منها، وإن كان منها، وأي وإن كان الرماد ماذا؟ حاصل من الأرض أيضا، كاحتراق حجر أو تراب مثلا أو ما شابه ذلك، هذا رماد. وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها. الخزف يبنى على خروجه بالاستحالة عمن؟ عن الأرض. فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة. وتعليل من حكم بطهره يعني من حكم بجوازه لأنه طاهر بالاستحالة بها يعني بالاستحالة، يعني من حكم بطهارة الخزاف المصنوع من طين متنجس مثلا، ها علل حكمه بالطهارة. ليش؟ قال الاستحالة، لحصول الاستحالة فلازمه خروجه عن الأرض بسبب الاستحالة الحاصلة من الطبخ، إذن لا يجوز السجود عليه. قال لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا. هاي منه الشهير الثاني قال يجوز السجود عليه لأن القول بما بأنه قد خرج بالاستحالة عن مسمى الأرض، ها هذا قول ضعيف، وهذا القول لا يمكن ولا ها ينهض إلى القول بعدم الصحة في الصلاة عليه. فمن هنا قال لكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا. ليش؟ قال لأنه أرض. ويجوز السجود على القرطاس، يجوز أن نسجد على القرطاس لأن القرطاس مما لا يؤكل ولا يلبس. في الجملة، في الجملة يعني إجماعا للنص الصحيح الدال عليه. لماذا قال في الجملة؟ قال في الجملة احترازا عن بعض أقسامه، ولهذا ما قال بالجملة. لو قال بالجملة لكان كل أقسام القرطاس، ولكن قال في الجملة يعني شنو؟ بعض أقسامه مما لا يجوز السجود عليه كما سيتضح إن شاء الله. قال الدال عليه إجماعا للنص الدال عليه. اكتبوا. وهي رواية علي ابن مهزيار يقول سأل داود ابن فرقد الإمام عليه السلام الكاظم عن القراطيس والكواغد، قرطاس المتين يعني، المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب، وطبعا هذه مكاتبة بين قوس يكتبوها مكاتبة، هذه مكاتبة، فكتب يجوز، أي فكتب الإمام الكاظم سلام الله عليه ماذا؟
يجوز.
فإذا كانت القراطيس المكتوب عليها يجوز فمن باب أولى غير المكتوب عليها ماذا؟
يجوز.
وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه، لأنه من باب أولى. إذا كانت مكتوب عليها يجوز، يقول الإمام الكاظم بأنه يجوز، فمن باب أولى إذا لم يكتب عليها شيء، لأنه مركب من جزئين لا يصح السجود عليهما، وهما يعني القرطاس مركب من جزئين، يقول شيء ثاني لا يصح السجود عليهما، وهما النورة، زين النورة، وبعد شنو؟ وما مازجها من القطن والكتان وغيرهما، فلا مجال للتوقف فيه في الجملة في وجود الناس. يعني الكتان والقن والقنة من أقسام النبات يتخذ من الأول الثياب الجميلة الناعمة، يصنع من الثاني الحبال ونحوها، زين. قال والمصنف هنا شنو عندكم؟
خصه
أنا عندي ما خصه. والمصنف هنا خصه بالقرطاس، يعني القرطاس المتخذ من النبات كالقطن والكتان والقنب القنب والقنب، زين
هذه نبتة شيخنا، القنب
إيه
للمخدرات؟
لا ما تصور. فلو اتخذ من الحرير لم يصح السجود عليه، وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع أو كون غير مغزول أصلا، إن جوزنا فيما دون المغزول، وكلاهما لا يقول به المصنف، وكلاهما لا يقول به المصنف، يعني الشهيد الأول يعني. وأما إخراج الحرير فظاهر على هذا، لأنه لا يصح السجود عليه بحال، أي على القول باشتراط كون المادة التي يصنع منها القرطاس ما يجوز السجود عليها فعلا، فحيث لا يجوز السجود على الحرير كذلك لا يجوز السجود على القرطاس المصنوع من الحرير يعني. وهذا الشرط على تقرير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح، لأنه تقييد لمطلق النص. أي نص؟ نص علي بن مهزيار، نص علي بن مهزيار، أو تخصيص لعامه، لأن بعض النصوص ورد فيها لفظ القرطاس مطلقا، وفي بعضها الآخر ورد لفظ القرطاس والكواقد عاما، فإذا خص الحكم بالمتخذ من النبات يكون تقييدا للمطلق وتخصيصا للعام. زين، اكتبوا التعليقة هذه. قال أنه تقييد لمطلق النص، اكتبوا. وهناك فرق بين المطلق بين قوسين صغار وبين العام بين قوسين صغار، وهو أن المطلق هو الذي يفيد الشمول، فالعقل يدل بين قوسين صغار بمقدمات الحكمة أن المطلق يدل على الشمولية، ولذا سمي مطلق. وأما العام بين قوسين صغار فاللفظ هو الذي يدل على الشمولية وليس العقل ومقدمات الحكمة. فعندما أقول لك أكرم كل عالم فكل، هذه أداة عموم وتفيد الشمولية، يعني استفدنا العموم من لفظ كلمة كل، فهذا يسمى عام. ومرة نستفيد الشمولية من مقدمات الحكمة فهو الإطلاق، كأن يقول أكرم العلماء، فالعمومية هنا من العقل ومقدمات الحكمة، يعني ما نقول أكرم العلماء عقلا كل العلماء
بدون وجود
أداة. نعم. إذن الخلاصة، اكتبوا. إذن الخلاصة في الفرق بين الإطلاق وبين العام هو إذا استفدنا الشمولية من اللفظ فهذا يسمى عام، وإذا استفدنا الشمولية من العقل ومقدمات الحكمة هذا يسمى مطلق. في مقابله ماذا؟ التقييد. إذا صار عندكم واضح المطلق وشنو؟
ما لا يذكر فيه
الأداة. المطلق والمجرد من الأداة، وإنما ندرك
بالقياس الحكمة
العمومية فيه بمقدمات الحكمة والمقدمات العقلية. بينما العام شنو؟
يذكر فيه
أداة تدل على العموم. نعم. قال لأنه، طبعا هذا أصول، لأنه تقييد لمطلق النص. أي نص؟ نص علي بن مهزيار. أو تخصيص لعامه من غير فائدة. لماذا؟ قال لأن ذلك، أي ذلك الشرط، يعني لأن ذلك الشرط لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل، فإن أجزاء النور المنبثة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية في الماء، لأن تلك المواد على تقدير جواز السجود عليها قبل أن يصنع منها القرطاس، فهي بعد ذلك مغمورة ومتفرقة بين أجزاء النور. قال وفي الذكرى، الشهيد الأول، جوز السجود عليه على القرطاس إن اتخذ من القنب، واستظهر المنع من المتخذ من الحرير، وبنى المتخذ من القطن والكتان على جواز السجود عليهما، ويشكل تجويزه القنب على أصله لحكمه فيها بكونه ملبوسا في بعض البلاد، يعني بعض البلاد زين اتخذوا من القنب لباسا فيشكل. لكن أتصور بفهمي القاصر أن هذا أشبه شيء بماذا؟ ببعض أوراق الشجر، في بعض البلدان يأكلها وفي بعضها لا يأكلها، كورق العنب مثلا. ففي البلد التي يجوز فيه أكلها وهي بالمأكولات لا يجوز السجود عليها، لكن في البلاد التي شنو لا يعرف أنها من المأكولات يجوز السجود عليها
حسب
العرف. فهنا كذلك بالنسبة إلى القنب. زين. قال وأن ذلك يوجب عموم التحريم، وقال فيها أيضا في النفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النور المستحيل من اسم الأرض بالإحراق. قال إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس، يعني أن مادة القرطاس وجوهره أي ذات غلب على النور، أو نقول جمود النور زين يرد إليها اسم الأرض زين. وهذا الإيراد متجه لولا خروج القرطاس بالنص الصحيح. وعمل الأصحاب، وما دفع به الإشكال غير واضح، فإن أغلبية المسوغ لا يكفي مع امتزاجه بغيره وانبثاث أجزائهما بحيث لا يتميز، وكون جمود النوراء يرد إليها اسم الأرض في غاية الضعف. وعلى قوله رحمه الله لو شك في جنس المتخذ منه كما هو الأغلب لم يصح السجود عليه، للشك في حصول شرط الصحة، وبهذا ينسد باب السجود عليه غالبا لعدم العمل المادة الأصلية في أغلب القراطيس الموجودة بين أيدينا، وهو غير مسموع في مقابل النص وعمل الأصحاب. كذلك عندنا بالنسبة إلى القرطاس بعد على أنواع، بعد القرطاس الذي قد طلي بمادة شمعية هذا أيضا لا يصح السجوع، لأن هذه المادة الشمعية تحول بين الجبهة وبين المسجد، وكذلك المصبوغ كذلك، الصبغة
هذه الكراتين اللي موجودة كرتون ماي مثلاً قرطاس.
إيه ما يخالف هذه ما فيها شيء هذه.
هذا معتبر على مادة أو مصبوغة.
الصب تارة يكون له مادة له جرم وتارة لا يكون له مادة ولا له جرم. إيه فإذا كان يشكل حاجب لا يجوز.
طبعا الكلينكس ليس من ضمن القطاس.
ايه الكلينكس باعتبار ان الغالب فيه القطن كما يقال يعني. ولهذا بعضهم يجوز وبعضهم لا يجوز والاحتياط في عدم السجود عليه. قال ويكره قال وبهذا ينسد باب السجود عليه غالبا وهو غير مسموع في مقابل النص وعمل الاصحاب. ويكره السجود على المكتوب صحيح جميل بن دراج طبعا قال على المكتوب منه مع ملاقات الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة وبعضهم لم يعتبر ذلك بناء على كون المداد عرضا لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس وضعفه ظاهر لظهور أن حبر الكتابة جسم زائد على جسم القرطاس. قال الخامس أي الشرط الخامس من شروط الصلاة قال طهارة البدن من الحدث والخبث وقد سبق بيان حكمهما مفصلا عندما تكلمنا شنو في الطهارات ها والنجاسات وأحكام الطهارة والنجاسة. قال الشرط السادس ترك الكلام أي كلام عاد الكلام المعبر عنه بكلام الآدمي لأنه يشترط أن لا يتكلم بكلام أجنبي احترازا عن ماذا؟ احترازا عن القرآن الكريم وعن الذكر والدعاء فإنهما مباحات هذه في أثناء الصلاة ولا تضر ما لو ما لم توجب هجو مثلا محرفا صورة الصلاة. قال السادس ترك الكلام في أثناء الصلاة في أثناء الصلاة وهو على ما اختاره المصنف والجماعة وما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة ولا اصطلاحا وفي حكمه الحرف الواحد المفيد كالأمر من الأفعال المعتلة معتلة الطرفين مثل قي قي من الوقاية يعني وعي من الوعاية الاشتمال على مقصود الكلام وإن أخطأ بحذفها الساكت مثل قه وعه حتى لو أخطأ في هذا يعني ما قال قه ما قال قال قه أو عه زين إيه وحرف المد اشتماله على حرفين فصاعدا. طبعا المبحث السادس وهو ترك الكلام يعد من المباحث المهمة اكتبوا هاي التعليقة يعد مبحث ترك الكلام وهو المبحث السادس من مباحث الصلاة من المباحث المهمة وذكره المشهور وعندما ذكر جعلوا ذكره اصطلاح فقاهة خاص جعلوا ذكره اصطلاح فقاهة خاص المشهور نقطتين عن بعض قال إن الكلام افتح قوسين أما بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الاصطلاحي فأما الكلام قوسين صغار بالمعنى اللغوي وهو قوسين صغار، الكلمة المفيدة أي الكلمة الواحدة إذا فيها فائدة، إذا أفادت فائدة. فهذه نعبر عنها كلام ونعتبرها كلام، فهذا هو كلام، ها هذا هو الكلام لغة. زين، مثلا تقول جاء، ذهب، أكل، قام، قعد، ها هذا يعبر عن شنو؟
كلام.
وأما الكلام بالمعنى الاصطلاحي فهو قوسين صغار المركب التام، أي يعني بين قوسين خبر أو بين قوسين إنشاء، خبر أو إنشاء. مثل أن أقول لك، مثل أن أقول لك جاء زيد، مبتدا وخبر، عفوا فعل وفاعل، جاء زيد وخرج عمرو. زين، فهذا ماذا؟ هذا خبر، أخبرتك بمجيء زيد وأخبرتك بشنو؟ بخروج عمرو. وأما الاستفهام بين قوسين، وأما الاستفهام والعقود والتمني والدعاء والإيقاعات فهذه تسمى بقوسين صغار إنشاءات. فعندما يعبر المشهور بأن الصلاة تبطل بالكلام فهل مراده من ذلك لغة أو اصطلاحا؟ أي هل أن بين قوسين صغار الكلمة الوحيدة هي المبطلة للصلاة، أو بين قوسين صغار الإنشاء؟ فقال المشهور المبطل للصلاة هو ما تركب من حرفين يفيد بين قوسين صغار فائدة، من حرفين يفيد فائدة أو يفيد أو لا يفيد فائدة أو لا يفيد فائدة. فإذا المشهور جعل بطلان الصلاة يدور حول مدار النطق بين قوسين بكلمة ولو مؤلف من حرفين، سواء كان بين قوسين صغار لفائدة أو لغير فائدة. وكذلك يلحق بما ذكروه الكلمة التي تكون من حرف واحد مثل قي من الوقاية، وعي من ال شنو؟ الوعاية. وأضف إلى هذا الحرف الممدود، فإذا مد الحرف فكأنما جاء به مرتين، يعني إذا مد حرفا هو ليس ممدودا أو مده أكثر من اللزوم بطل صلاته. لو قام ولا الضالين بطل صلاته لأن مده أكثر. أو مثلا السماوات، السماوات تبطل صلاته.
تكبيرة الإحرام الله أكبر،
الله أكبر صحيحة، الله أكبر
إذا عطلها أكثر من حال
إيه؟ إيه؟ إذا صار بحيث أنه أشبعها كثيرا خرجت عن الكلام الصحيح. زين، قال ويشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق، أي الشامل مثل المد مثلا أو لكل حرفين من دون صدق اسم الكلام عليهما لا عرفا ولا لغة. حتى بالنسبة إلى الشدة، إذا الحرف ما على شدة ويؤتى به مشددة بعد مشكل، أو حرف مشدد ويؤتى به مخفف بعد مشكل. إيه؟ قال ويشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق، أو يشكل الكلام يعني، ويشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق، فلا أقل من أن يرجع فيه يعني في الكلام إلى الكلام لغة أو اصطلاحا. بينا لكم معنى الكلام اللغوي والكلام الاصطلاحي. وحرف المد وإن طال مده بحيث يكون بقدر أحرف لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه، فإن المد على ما حققوه ليس بحرف ولا حركة، وإنما هو زيادة في ماذا؟ مط الحرف والنفس، وذلك لا يلحقه بالكلام. قال والعجب أنهم جزموا بالحكم الأول مطلقا، أي حكم الأول اكتبوا، وهو أن الكلام مبطل للصلاة ولو كان من حرفين وإن لم يصدق عليه الكلام لغتان. وتوقفوا في الحرف المفهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا، مع أنه كلام لغة واصطلاح، مع أنه كلام لغة واصطلاحا. وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان، يعني نظرا إلى أنهم جعلوا المناط بالحرفين على الإطلاق، ونظرا إلى عدم صدق الكلام على المهملات.
السلام عليكم.
الله
يبارك
فيك. شيخنا العافية.
المكتب تحت لو فوق؟
طول تحت. خلص بس ولا.
المجلس تحت؟
إيه.
شكرا.
قال وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان، وقطع المصنف بعدم اعتباره، بعدم اعتبار هذا الشرط، وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه. هذا ما يعد كلام، لأن احنا النحنحاء تخرج منها شنو؟ حروف. حرفين. قال وقطع العلامة بكونها يعني بكون الحرفين بكونهما حينئذ غير مبطلين، محتجا بأنهما يعني الحرفين ليس من جنس الكلام، وهو حسن يعني الذي ذهب إليه العلامة هذا حسن. اكتبوا. ثم إن هناك بعض الروايات تنص على أن أحدا يسأل الإمام عليه السلام حول التنحنح بين قوسين صغار، ويسأل الإمام حول نفخ موضع السجود، فيقول له الإمام بين قوسين صغار لا بأس، فهذا يدل على أنه لو خرجت حروف من التنحنح أو خرجت حروف من النفخ في موضع السجود لا يبطل الصلاة، لأن هذه الحروف لا فائدة فيها، وإنما المبطل هي الحروف التي فيها فائدة. قال واعلم أن في جعل هذه التروك من الشرائط تجوزا ظاهرا، فإن الشرط يعتبر كونه متقدما على المشروط ومقارنا له، والأمر هنا ليس كذلك، الأمر هنا ليس كذلك. قال وترك الفعل الكثير عادة، وهو أي الفعل الكثير ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا. إيه؟ يعبث بلحيته كثير، يعبث بأنفه، ها
يرفع
يده ينزل يد، إيه يتمطى مثلا خطوة خطوتين وراء والقدام.
لو كان كثير التثاؤب هذا،
لا كثير التثاؤب لا،
مو بإرادة.
زين. قال واعلم أن جعل هذه التروك من الشرائط، عفوا، وترك الفعل الكثير عادة وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا، ولا عبرة بالعدد مرة مرتين مثلا، فقد يكون الكثير فيه قليلا. مثل شنو؟ مثل لو أنه شوف الأصابع وهو يصلي قطع أصابعه 10 أصابع، لكن يعد قليل. زين. قال وترك الفعل الكثير عادة وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا، ولا عبرة بالعدد، فقد يكون الكثير فيه قليلا كحركة الأصابع، والقليل فيه كثيرا كالوثبة الفاحشة. يصلي ما تعله لقحص قدام. إيه خاصة هاي في البوين تصير في الأماكن اللي تكتظ فيها المصلين في المشاهد المقدسة وكذا، مو محصل مكان اللي فيه ضيق، اللي قدامه ماذا طلع خلاص رأس الهار شباع ما حيجي ياخذ مكانه قصر أطبق.
لا يشكل هنا بأنه لو واحد أراد يلتحق بصلاة جماعة فيمشي قليلا
قليلا. لا هذا خاص فيما لو أنه أراد أن يدرك الإمام، يمكنه أن يكبر ويركع و يسحب رجليه سحبا لا
برفع.
إيه. قال ويعتبر فيه في الفعل الكثير التوالي، فلو تفرق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة ولم يتحقق الوصف المجتمع منها يعني من الأفعال لم يضر. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله يحمل أمامته وهي ابنة ابنته ويضعها كلما سجد، ثم يحملها إذا قام. إذا قام أبناء العم عندهم أن رسول الله كان يصلي وجاءت عائشة زين وأرادت أن تدخل، راح مشى فتح لها الباب ورجع وصلاته. يا هذا لا إيه. قال ويضعها كلما سجد، وطبعا هذه ابنته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان زوجها أبا العاص، لكن هل هي ابنته حقيقة من خديجة أم لا؟ يقال لا، ليس هكذا، هذا في بحث آخر ليس هنا موضعه. زين. يقال أن زينب وأم كلثوم بنات أخت خديجة، أي بنات أختها، وإنما تجوزا يقال أنه بنات رسول الله.
صور شيخنا محل خلاف بين العلماء، بعضهم قال بنات.
بالنسبة إلى علماءنا ما عندهم خلاف، ولكن كنقل خبر يعني. قال وهي ابنة ابنته ويضعها كلما سجد ثم يحملها إذا قام، ولا يقدح القليل كلبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتل الحية والعقرب وهما منصوصان. اكتبوا. فقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، وهناك نص عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام يقول بأنه لا بأس بأن تحمل المرأة طفلها وترضعه إذا صلت في التشهد، إذا جلست عفوا، إذا جلست في التشهد مو إذا صليت خطأ. فلولا الناس لقلنا أن هذا شنو؟ أنها لا تصلي وهي ترضع طفلها. قال وترك السكوت الطويل المخرج عن كونه مصليا عادة، بحيث ليش هو يقول هذا ما يصلي، ولو خرج به عن كونه قارئا بطلت القراءة خاصة، ولو ترك البكاء، ها وترك البكاء بالمد. اكتبوا. قد ورد في الرواية كما في رواية النعمان ابن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن البكاء في الصلاة، أي يقطع الصلاة؟ فقال عليه السلام: إن بكى لذكر جنة أو نار، وذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة، فصلاته فاسدة. قال: وترك البكاء بالمد وهو ما اشتمل منه على صوت. شوف البكاء، عندنا بكاء وعندنا بكاء. البكاء هو الذي إذا اشتمل على صوت، إذا اشتمل على صوت. قال: لا مجرد خروج الدم مع احتماله، لأنه البكاء يبكي لكن ما يخرج منه صوت، فالذي يبطل الصلاة ما هو؟ البكاء، البكاء الذي يكون مع صوت. وأما الذي لا يكون مع صوت فيسمى بكاء، اقتصارا على الدم مثلا. والشك في كون الوارد منه في النص مقصورا أو ممدودا أو أصالة عدم المد معارض بأصالة صحة الصلاة، فيبقى الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء الحكم، ها حكم الصحة. وإنما يشترك ترك البكاء للدنيا كذهاب مال وفقد محبوب، وإن وقع على وجه قهري في وجه واحترز بها يعني بالدنيا عن الآخرة، فإن البكاء لها كذكر الجنة والنار ودرجات المقربين إلى حضرته ودركات المبعدين عن رحمته من أفضل الأعمال، ولو خرج منه حينئذ حرفان فكما سلف. وترك القهقه يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.